بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
وصلنا الإقرار، باب الإقرار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. توقفنا في كتاب البيوع عند باب الإقرار، قال فيه الذي قبله وما أشبهه. الإقرار أقر بالشيء يعني اعترف به، أو في الاصطلاح اعتراف الإنسان بما عليه للغير من حق. اعتراف الإنسان بما عليه للغير من حق، ودليله من القرآن قول الله جل وعلا: وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. في آية الدين قال الله تعالى: وليملل الذي عليه الحق. الذي عليه الدين عليه الحق هو الذي يملل، يقول علي كذا وكذا. وهذا من لطف الله تعالى بعباده. تأملوا الإخوة، ما يكون الذي يمل هو صاحب الحق، لأن صاحب الحق لو تكلم في هذا المقام يمكن أن يزيد، مثلا يقول: لا أنا أطالب فلان بدل الألف، مثلا يقول 1200 1300. وصاحب أو الذي عليه الحق لحاجته إلى الاستدانة من فلان قد يسكت، يقول أسكت عشان أحصل على هذا المبلغ مثلا. فجعل الله تعالى هذا في حق يعني الضعيف الذي عليه الحق، لأنه في الغالب يعترف بما عليه من حق وما يزيد في هذا. قال: وليملل الذي عليه الحق. والاعتراف الإخوة يعني يدخل في كثير من العقود، يعني في البيع إذا حصل خلاف مثلا يقر الإنسان على نفسه بأن فلان يطالبني بكذا، بأني بعت على فلان كذا، بأن ثمن السلعة كان كذا، بأن وصفها كان كذا. في البيع، في الإجارة، في يعني كل الأبواب التي معنا، فهو مثل الصلح. الصلح فيه يعني دفع للخصومة بالمصالحة، وهذا فيه دفع للخصومة بالاعتراف والإقرار. وكذلك يكون يعني كما أن الإنسان يقر على نفسه، كذلك من صوره أن يقر على غيره، أن يشهد على غيره، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. قال: ولو على أنفسكم، يشهد على نفسه، هذا معنى الإقرار، أو يشهد على غيره حتى لو كان من أقرب الناس إليه. وأجمع المسلمون على صحة الإقرار، يعني إذا وقع الإقرار من الإنسان فيكون صحيحا، وهذا واضح. قالوا: لأن العاقل لا يكذب على نفسه في شيء يضر به، العاقل لا يكذب على نفسه في شيء يضر به. قال: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان في حديث طويل. هذا الحديث الإخوة يعني قواه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بالمتابعات والشواهد. تراجعون السلسلة الصحيحة 1911 و2166. 2166 خرجه من حديث أبي ذر، وفي رقم 1911 خرجه من حديث علي رضي الله عنه. وحديث أبي ذر حديث طويل في عدد الأنبياء، لكن يعني طريق بن حبان يعني فيه رجل كذاب، إبراهيم بن هشام الغساني، قال أبو حاتم أبو زرعة كذاب، وابن حبان مشاه فلم يصب في ذلك. إبراهيم بن هشام هذا كذاب. الشيخ الألباني ذكر له يعني طريق عند أحمد، حديث أبي ذر له طريق آخر عند أحمد، لكن يختلف عن لفظ الطريق الأول، يعني فيه قال أمرني خليلي بسبع، وليس فيه يعني عدد الأنبياء وغير ذلك، لكن فيه يعني سبعة أو سبع وصايا، قال أمرني بحب المساكين إلى آخره، وذكر منها قال وأن تقول الحق ولو كان مرا. والسند يعني رجال ثقات، يمكن أن يعني يكون يعني ظاهره صحيح. وجاء أيضا من حديث علي، يعني فيه يعني راوي فيه يعني شيء من الكلام، لكن الله أعلم، يعني مع السند الذي ظاهره الصحة في مسند أحمد مع حديث علي، أيضا في بعض الوصايا منها هذه الوصية قل الحق ولو كان مرا، فقوى الشيخ هذا الحديث والله أعلم. فالحديث إذن يعني ثابت والله أعلم، يعني كما قواه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة في الموضعين. قل الحق ولو كان مرا، وهذا الإخوة يعني يشمل يعني كل الحالات، يعني في باب الإقرار في المعاملات يقر الإنسان على نفسه، أو في باب النكاح، أو في باب إنكار المنكر يقول الإنسان الحق، يصدع بالحق ولو كان مرا. فهذا عام، الحديث عام في كل يعني الأبواب، ويدخل في باب الإقرار الذي معنا. ويعني قوله هنا ولو كان مرا، لأن الحق قد يصعب على النفس خوفا من عواقبه، كما يصعب ابتلاع الشيء الذي فيه مرارة. فهذا في حث على أن الإنسان يقول الحق ولو كان مرا، لو كانت عواقبه وخيمة. لكن ليس معنى هذا أنه لا يتصرف بالحكمة ولا يتصرف بالضوابط الشرعية ويقول الحق بدون نظر إلى العواقب، لا، وإنما المراد يعني إذا كان المنهج الذي سلكه في النصيحة والأمر معروف عن المنكر منهجا صحيحا، وقد يعني يجر هذا عليه شيء من العواقب الوخيمة من يعني السخرية به أو مؤاذاته، فيقول الحق ولو كان مرا، كما وصف الله تعالى المؤمنين قال يحبهم ويحبون ذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا بقدر ما يكون في قلب العبد من تعظيم لله، فيقول الحق ولو كان مرا، رضي من رضي وسخط من سخط. لكن ليس معنى هذا كما قلنا أن يستعمل هذا الحديث في الخروج على ولاة الأمر أو النصيحة بالإعلان لولاة الأمر، هذا طبعا خلاف الأحاديث الأخرى، خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة رضي الله عنهم. ذلك لابد أن نفهم السنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم. ممكن أن يأتي إنسان يأتي إلى هذا الحديث ونزله على مثل هذه القضايا، قل الحق ولو كان مرا، طيب أين حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية ولكن يأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. فأهل السنة يجمعون بين الأحاديث، لا يضربون بين الأحاديث. قال: باب العارية، أو بالتشديد العارية. العارية في الاصطلاح يقولون دفع عين لمن ينتفع بها مجانا ويردها، دفع عين لمن ينتفع بها مجانا ويردها، دفع عين لمن ينتفع بها، دفع عين لمن ينتفع بها. فهذا يخرج يعني البيع، لأن البيع فيه تمليك، أما هذا تدفع له العين لمجرد الانتفاع بها. ثم قالوا مجانا لإخراج ماذا؟ الإجارة، لأن المستأجر ينتفع بمنفعة العين، لكن إيش؟ مقابل، يدفع، لكن هنا مجانا. أعيرك الكتاب تقرأ وترد علي، أعيرك مثل السيارة تسوقها وتردها علي ويردها. وقالوا هذا لإخراج ماذا؟ الوصية. نعم الوصية، ممكن يعني أيضا الهبة، هبة ينتفع بها مجانا لكن بدون أن يردها. نعم، قالوا إخراج الهبة أو الوصية بالمنفعة، فهذا يدلك على أن العارية تكون في الحياة، أما بعد الموت فتكون وصية ما يردها. طيب، والعارية الإخوة الأصل أنها مستحبة، في قول عامة العلماء أنها مستحبة، وهي من المعروف الإحسان، كما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله تعالى يقول: ويمنعون الماعون. هذا فيه ذم لمن منع الماعون. لكن ذكر بعض العلماء أنها تجب أحيانا، تجب أحيانا، وذلك عند عدم ضرر المالك مع حاجة المستعير. إذا كان المالك لا يتضرر بإخراج العارية والمستعير في حاجة لها، فقالوا هنا تجب العارية. هذا رجح ابن تيمية، وذكر أنه قول عند الإمام أحمد أن العارية هنا تجب، إذا عرف المالك للعارية أن الذي طلب منه العارية يحتاج إليها حاجة ماسة ولا يتضرر هو بإخراجها، فهذا يجب عليه أن يعير أخاه المسلم ما يحتاج إليه مما ليس فيه ضرر عليه. وهذا القول أيضا رجحه الشيخ شنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قال: تجب عند الاضطرار، تجب عند الاضطرار. ويذكرون في هذا من الأدلة قول الله تعالى: ويمنعون الماعون، ويمنعون الماعون. ثبت عند أبي داود أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر، عارية الدلو والقدر، يعني الشيء اليسير الذي ليس فيه يعني ضرر بالمالك، ما حاجة المستعير إليه وفيه إعانة له، فهذا يذم الإنسان إذا ترك الإعارة يعني فيه. والذي يؤيد هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في يعني مانع الزكاة بالنسبة للإبل وغيرها، جاء في حديث عند مسلم لما قال: ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها يعني إلا يعني كما جاء في الحديث أنه يؤتى بها يوم القيامة ويعني تطأه. قال قيل في الحديث قال: وما حقها؟ وما حقها؟ قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها. هذا هو الشاهد، قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها. تلاحظ أن هذا من الحق في الإبل، إعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. وأيضا ذكر الشيخ شنقيطي رحمه الله حديث الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال ورجل على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل. رجل على فضل ماء يعني عندما زائد، فكيف يمنعه ممن يحتاج إليه؟ فهذه تدل على يعني وجوب العارية في مثل هذه الحالة، والله أعلم. قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال، أو عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. هذا الحديث الإخوة يعني فيه الحسن عن سمرة، تعرفون يعني هذا فيه انقطاع. الحسن عن سمرة طبعا هنا كما نبه المحقق أن البحث هنا لأن الحسن يعني يدلس قد عنعن. وقال الذهبي قال قائل إنما أعرض أهل الصحيح عن كثير مما يقول فيه الحسن عن فلان، وإن كان مما قد ثبت لقيه فيه لفلان المعين، لأن الحسن معروف بالتدليس يدلس عن الضعفاء، فيبقى في النفس من ذلك. فإننا وإن ثبتنا سماعه من سمرة يعني على قول بعض العلماء يجوز أن يكون لم يسمع فيه غالب النسخة التي عن سمرة، والله أعلم. فالمهم يعني هذا التدليس يعني ضعف يسير في هذا الحديث. الحسن عن سمرة يعني فيه ما صرح بالسماع، ففيه هذا الضعف اليسير. لكن هذا الحديث له شواهد، له شواهد في المعنى، وإن لم يكن يعني بنفس اللفظ. يعني جاء حديث يعلى بن أمية الذي معنا الآن سيأتي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال فيه بل عارية مؤدة، بل عارية مؤدة، يعني بالنظر إلى نفس المعنى على اليد ما أخذت حتى تؤديه، يدخل في هذا يعني الإنسان إذا استعار شيئا يجب عليه ماذا؟ أن يؤديه للمعير في الوقت الذي اتفق عليه. فهذا يوافق حديث يعلى بن أمية الذي سيأتي معنا، قال بل عارية مؤدى. وكذلك من شواهده حديث أبي أمامة في حجة الوداع عند أبي داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم العارية مؤدى والمنيحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. فإذن أيضا قوله هنا العارية مؤدى يعني هذا من الشواهد التي تشهد هذا الحديث، والله أعلم. خاصة هنا الإخوة الضعف يسير، يعني ما دام الضعف يسير وهناك يعني نصوص جاءت بنفس المعنى يعني يعني يكون تقوية هذا الحديث يعني فيه يعني فيه سهولة إن شاء الله، والله أعلم. قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت، على اليد ما أخذت، طبعا عبر باليد لأنها هي الآلة في يعني أخذ العارية أو غيرها، على اليد ما أخذت. طبعا هنا يعني فيه تقدير الحديث على اليد، حفظ ما أخذت، أو تقدير آخر على اليد ضمان ما أخذت، يعني يختلف المعنى بالتقدير. على اليد ما أخذت، عليها ماذا؟ حفظ ما أخذت. طبعا إذا تريد أن تعرب هذا الحديث إيش، وين المبتدأ؟ ها؟ ما أخذت، ما موصولة، الذي أخذته اليد، عليها، على اليد، عليها ماذا؟ حفظه، عليها ضمانه، هكذا المعنى. ما أخذت يعني ما أخذته بيدك على يدك، كأنه يقول يعني عليك أن تحفظه، عليك أن تضمنه، على اليد ما أخذت. قال حتى تؤديه، حتى تؤديه، يعني حتى ترده. طبعا وهذا الإخوة عام، يعني إذا كان بحق أو بدون حق يجب عليك أن ترد يعني ما لغيرك، ما أخذته من غيرك. إذا كان بحق مثل العارية كما معنا في هذا الباب، مثل الرهن، مثل الإجارة، أو إذا كان بغير حق، إنسان غصب من إنسان شيئا، فعليه ماذا؟ أن يرده إليه. هنا يعني هذا الحديث إذن يعني أصل إخوة في يعني رد الحقوق إلى أهلها، هذا الحديث أصل في رد الحقوق إلى أهلها، لكن هل يستفاد منه الضمان مطلقا؟ هذا سيأتي معنا مسألة الضمان، لأن التقدير هنا يختلف، وسيأتي معنا يعني نعم. هنا يذكر من المسائل في العارية، طيب إذا أراد الإنسان أن يرد العارية وكان المعير في مكان يعني بعيد، مؤنة رد العارية تكون على من؟ على المعير أو على المستعير؟ على المستعير. تقول مؤنة رد العارية تكون على المستعير، فالمؤنة يعني تجب على المستعير، لأن المعير محسن وما على المحسنين من سبيل، والمستعير أخذها لحظ نفسه، فإذا أراد أن يردها كذلك يردها للمعير. إذا كان هناك يعني مؤنة في ردها، يعني تكلفة في ردها، فتكون على المستعير، وهذا يدخل في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. رد العارية واجب، وما يتم مثلا أداء هذا الواجب إلا بنقلها بمؤنة، فيجب هذا على المستعير. كذلك يذكرون مسألة إعارة المستعير ما استعاره لغيره. أنت استعرت سيارة ثم تريد أن تعير هذه السيارة لصديقك، هل يجوز أو لا؟ طبعا يعني قول نعم، القول الأول أنه لا يجوز، لا يجوز، وهذا مشهور مذهب الحنابلة وقول عند الشافعية أنه لا يجوز، وهذا هو الأصل، هذا هو الصحيح والأقرب، لأن الإخوة المستعير هل يملك هذه العارية وهل يملك منفعتها؟ حتى والمنفع ما يملكها، انظر يعني فرق بين العارية والإجارة، الإجارة الإنسان في الإجارة يملك ماذا؟ المنفعة، أما هنا أصلا أخذها صحيح ويستفيد منها هكذا يعني مجانا إحسانا من المعير، ولا يملك شيئا منها، فلا يجوز له أن يعير غيره، فلأنه لا يملك المنفعة هنا، لأنه لا يملك المنفعة هنا. يعني مثل الضيف، لا يجوز أن يبيح الطعام لشخص آخر إلا إذا استأذن يعني من صاحب البيت. والقول الثاني قالوا يجوز، هذا قول الحنفية، وهو قول أيضا عند الشافعية وقول عند الحنابلة، قالوا قياسا على المستأجر، وعرفنا الإخوة هنا القياس مع الفارق، لأن الإجارة المستأجر يملك ماذا؟ المنفعة، فيمكن أن يؤجر مثلا على غيره إذا ما كان هناك اتفاق، مثلا ما كان هناك شرط من المؤجر منعه من ذلك، فمن حقه. أما العارية لا يجوز له ذلك لأنه لا يملك شيئا منها. الله أعلم. ما أدري، ما رجعت قول مالكية. طيب، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي وحسنه صحيح الحاكم، واستنكره أبو حاتم الرازي، قال أبو حاتم إنه حديث منكر لم يروه غير طلق ابن غنام. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله في هذا الحديث: هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح. قال الإمام أحمد: هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح. قال ابن الجوزي: هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح. وابن حجر أيضا نقل يعني كلام أحمد في التلخيص الحبير. وهذا الحديث الإخوة يعني كما قال الأئمة المتقدمون أنه لا يصح. والشيخ الألباني يعني صح هذا الحديث بطرقه وشواهده، لكن في الحقيقة المتأمل في الشواهد يجد أنها كلها معلولة، الشواهد كلها معلولة ولا تصلح للتقوية، والله أعلم. الشواهد كلها معلولة. وهنا طبعا طلق بن غنام يروي هذا الحديث عن شريك القاضي وقيس بن الربيع، فقيس تابع شريك القاضي، عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة. وطلق بن غنام ثقة صدوق لم يكن بالمتبحر في العلم، هكذا قالوا فيه. فمثل هذا يعني كيف حكم الأئمة على حديثه بأنه منكر وأنه باطل؟ استغربوا يعني مثل هذا الحديث من هذا الراوي الصدوق الذي قد ينكر عليه بشيء ينفرد به، وباقي الروايات باقي الشواهد أيضا. يعني أذكر أني قرأت يعني في بعض الكتب يعني في يعني في هذه الشواهد، فبالفعل متأمل في أسانيد هذه الأحاديث يجد أنه كما قال الأئمة ما يكون هذا الحديث صحيح. ثم إلى جزمي من حديث منكر، من أحمد يقول باطل، لا أعرفه من وجه يصح. فهنا ما قووا يعني بين الشواهد أو المتابعات، فالقول قولهم في هذا، والله أعلم. وهذا يظهر للمتأمل لو نظرت إلى الشواهد. الإشكال أنه إذا كان عندك في الشواهد رجال يعني يخشى أن يكون كل واحد منهم وهمة، فما يكون أصلا الحديث وجود، ما يكون الحديث يعني وجود، قد يكون هذا من قول السلف أو كذا، فالكل وهم ويعني رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا. والمتأمل في الشواهد يجد هذا، والله أعلم. طيب، لكن المعنى طبعا صحيح، المعنى يعني يدخل في قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقول هنا أدي الأمانة إلى من ائتمنك، من جعلك أمينا، يعني يدخل فيه العارية، يدخل فيه العارية، أن تؤدي العارية إلى المعير. وكذلك طبعا إخوة الحديث عام، يعني يدخل فيه يعني عقود الشركة، المضاربة، الوكالة، يعني كل هذه أمانات. هذا مثلا يعني صاحب المال أعطى العامل مالا ليتاجر به، فهو أمين على هذا المال. هذا وكل فلانا يشتري له شيئا، هذا أمين على هذا المال. فهذا الحديث يعني عام فيه العارية، الوديعة، الشركة، الوكالة، بل حتى يعني وجدت يعني شيء لصاحبك مثلا سقط عنه، فهذه أمانة عندك تؤديها لصاحبها. ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك يعني بعدم رد الأمانة، يعني أو بالتفريط في حفظها، تفريط في حفظها، تجعلها في غير حرز مثلا، مجوهرات تضعها يعني على الطاولة تقول بعدين سرقت، لا أنت الذي فرطت. أو بالتعدي، التعدي بأن تتصرف في هذه الأمانة بما لا يجوز، فتحمل مثلا السيارة لا تتحمل يعني أثقال كثيرة مثلا، تحملها فوق طاقتها أو تستعملها في غير يعني ما صنعت له، فمثل هذا يعني تعدي، فإذا تلفت هنا فتضمن إذا فرط أو تعديت. هنا الإخوة يعني المسألة المشهورة في هذا الحديث، هل يجوز للإنسان أن يخون من خانه؟ هل يجوز للإنسان أن يخون من خانه؟ بمعنى يعني صورة أخرى للمسألة أو تصوير للمسألة. يعني إذا كنت تطالب يعني إنسانا بحق و أو نقول مثلا يعني إنسان نعم يعني نعم يطالب إنسانا بحق بدين ويستطيع أن يأخذ من ماله بدون أن يشعر مثلا، فهل يجوز له أن يأخذ من ماله يعني أودع عنده وديعة ثم جحدها هذا يعني المستعير، جحد هذه الأمانة، جحد هذه العارية وما ردها عليك، وأنت مثلا قد تطالبه بمبلغ هو مثلا يعني اقترض منك مبلغ من المال فتقول أنا لا أرجع عليه هذا في هذا في مقابل هذا مثلا، أخذ حقي بهذه الطريقة مثلا. المهم يعني هل يجوز الإنسان أن يخون من خانه أو أن يسرق حتى من ماله مثلا، وتعرف أن فلان مثلا عنده تطالب أنت بدين بمال وهو موسر وما يعطيك يماطل، فيجوز أن تسرق من ماله مثلا، لها عدة صور. فقال بعض العلماء أنه لا يجوز، قالوا لا يجوز، وهذا مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة وقول عند المالكية، هذا مذهب الحنابلة وقول عند المالكية، يعني استدلوا بالحديث لا تخن من خانك، لكن عرفنا أن الحديث يعني معلول. وقالوا أيضا لأن الشرع قد مكنه من حقه بالقضاء، الشرع قد مكنه من حقه بالقضاء، فما يجوز له أن يخون من خانه، أن يعني يسرق ماله أو يجحد شيئا مما يطالبه به في مقابل حق له، لا، وإنما تلجأ إلى القضاء، قالوا لأن الشرع قد مكنه من حقه بالقضاء. وكذلك قالوا لأنه لا يأمن أن يثبت عليه صاحب الحق أنه اختلس من ماله فيقع في ضرر أعظم، لا يأمن عليه أن يثبت عليه، لا يأمن مثلا هذا العامل يطالب مثلا يعني شريكه بمال وما يعطيه، فيقول العامل يعني سأقول خسرت التجارة هذه المرة وأخذ حقي مثلا منه، أو يعني يفعل أي حيلة مثلا، فيقول فقالوا هنا لا يأمن العامل أو غيره، يعني لا يأمن صاحب الحق أن يثبت عليه، أو لا يأمن العامل نعم أن يثبت عليه يعني الآخر أنه اختلس أو سرق فيقع في ضرر أعظم، فيقع في ضرر أعظم. سيأتي معنا، لا نستعجل. طيب، القول الثاني الإخوة أنه يجوز، يجوز أن يأخذ من مال الغير بما يعني يساوي حقه، وهذا يعني قول مذهب الشافعية، ويعني قال به الحنفية والمعتمد عند المالكية، وهو وجه عند الحنابلة أنه يجوز. قالوا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، استدلوا بالعمومات، واستدلوا كذلك بحديث هند بنت عتبة رضي الله عنها، يعني لما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يعني إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من مالي ما يكفيني ويكفي بني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها خذي من ماله بالمعروف، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي ولدك، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي ولدك، والحديث في الصحيحين. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها أن تأخذ يعني من مال زوجها ما ما يكفيها ويكفي ولدها. وهناك تفصيل يعني عند الحنابلة ورجحه يعني ابن رجب ابن القيم ابن سعدي أنهم فرقوا الإخوة بين يعني الحق إذا كان ظاهرا أو خفيا. قالوا إذا كان يعني الحق ظاهرا لا يحتاج إلى بينة فيجوز، إذا كان الحق ظاهرا فيجوز، أما إن كان خفيا فلا يجوز. فقالوا إذا كان الحق ظاهرا مثل النفقة على الزوجة، يعني هذا حق ظاهر، فالمرأة يعني ما يكون عليها تهمة، مثلا قالت زوجي لا يعطيني، وبالفعل حققوا في الأمر وجدوا أن الزوج يعني مقصر في بيته على أولاده، ف يعني ما يكون عليها شبهة والحق لها ظاهر، يعني ما يستطيع الزوج أن ينكر هنا. فقالوا إذا ما دام أن الحق ظاهر فيجوز لها أن تأخذ، إن حتى لو اكتشف بعد ذلك مثلا وثبت مثلا أثبت الزوج أن المرأة تأخذ من ماله، تقول أنا أخذ ما إيش ما يكفيني وأكفي ولدي، فما يستطيع يعني إيش تكون النتيجة، أن هذا من حقها فيحكم لها بذلك. وحملوا حديث يعني هند بنت عتبة على هذا، وأيدوا هذا أيضا بحق الضيف، قالوا ثبت في صحيحين حديث عقبة بن عامر قال إنا نمر بأقوام لا يقروننا، يعني لا يعطوننا يعني الضيافة، فهل نأخذ من أموالهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم بأقوام لم يقروكم ما ينبغي للضيف فخذوا منهم بقدر قراكم، قال إذا مررتم بأقوام لم يقروكم ما ينبغي للضيف فخذوا منهم بقدر قراكم، فهذا من الحق الواجب. وتلاحظ هنا أن الأمر ظاهر، الأمر ظاهر، هذا حق لهؤلاء الضيوف، هذا ظاهر، فما يستطيع يعني صاحب البيت أن ينكر. فهنا الإخوة تلاحظون أنهم يعني فرقوا بين الحق الظاهر والخفي حتى ما يكون هناك مفسدة على يعني من يأخذ من مال الغير شيئا، ما تكون هناك تهمة ولا ينسب إلى الخيانة أبدا، ما ينسب إلى الخيانة أن يأخذ حقه بظهور. قالوا أما إذا كان الحق خفيا مثل ما ذكرنا بعض هذه الأمثلة أو أكثر هذه الأمثلة، يعني مثل يعني الدين أو يعني العارية أو شيء من هذا، ف يعني هنا يعرض نفسه للتهمة، يعرض نفسه للتهمة، قال فلان يعني سرق من مال فلان أو اختلسه أو خانه، وهذاك مثل آخر ينكر أن فلان أعطاني أو أن فلان، ف يعني فإذا كان الأمر خفيا ف خاصة يعني في الديون، مسائل الديون هذه أمور يعني ما يستطيع إنسان أن يقيم بينة عليها، فلا يجوز له يعني أن يختلس من مالي يعني صاحب أو من مال يعني الذي يعني من مال الغير. نعم، وإلا بهذا يعني ينفتح باب الادعاءات الباطلة. وتلاحظ يعني هنا في هذه المسألة الإخوة أن يعني حتى باقي المذاهب يعني ينظرون إلى مثل هذه يعني المصالح والمفاسد، يعني مثل يعني عند الحنفية مثلا قالوا له أن يأخذ بقدر حقه إن كان عينا أو ورقا أو من جنس حقه، وإن كان المال عرضا لم يجوز لأن أخذ العرض عن حقه اعتياض، ولا يجوز المعاوضة إلا برضا من المتعوضين. إذا كان المال الذي سيأخذ من جنس ماله قال ممكن، أما إذا كان مال آخر قل هذا بالقيمة، فقالوا هذا لا يجوز، هذا عند الحنفية. وعند المالكية قالوا إن لم يكن لغيره عليه دين فلو أن يأخذ بقدر حقه. قالوا إن كان عليه دين يعني لم يجز لأنهما يتحاصان في ماله إذا أفلس. لست أنت فقط الذي تطالبه، بل فلان يطالبه وفلان يطالبه، فإذا أنت اختلست من ماله ف يعني الآخرون سيفوتهم هذا الأمر إذا أفلس. يعني لكنه يعني كما قلنا الإخوة، يعني الأصل والله أعلم أنه لا يأخذ، يعني لا يأخذ إلا إذا كان الحق يعني ظاهرا، يعني لا يأخذ إلا إذا كان الحق ظاهرا، كما يعني جاء في التفصيل الذي رجح ابن القيم وابن سعدي، وهو يعني عند الحنابلة. الله أعلم، يعني يحمل على هذا كما عرفنا حديث هند وحديث يعني حق الضيف. وهذه المسألة تسمى مشهورة في الفقه، تسمى مسألة ماذا؟ مسألة الظفر. مسألة الظفر يقول الفقهاء مسألة الظفر هكذا، يعني أن تظفر بحقك عند إنسان يعني قد أخذ يعني منعك يعني حقك. إذا ظفرت بحقك عند من منعك حقك هل يجوز لك أن تأخذ أو لا؟ هذه مسألة الظفر. فعرفنا الإخوة وأقرب الأقوى الله أعلم كما قلنا التفصيل أن الإنسان لا يأخذ إلا إذا كان يعني الحق ظاهرا. الله أعلم. قال: وعن يعلى ابن أمية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت: يا رسول الله، عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة. رواه أحمد أبو داود والنسائي وصحبه ابن حبان. نعم، الحديث صحيح. هنا لما قال له يعني إذا أتتك رسلي فأعطي 30 درعا، سأله يعلى رضي الله عنه قال: يا رسول الله، عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ ما الفرق؟ مضمونة يعني تضمن، يعني إذا تلفت أضمنها لك. عارية مضمونة، هل ستضمن هذه العارية إذا تلفت عندك؟ عارية مضمونة إذن هي التي إيش؟ تضمن، سواء كان بالمثل أو بالقيمة. أو عارية مؤداة هي إيش؟ التي لا تضمن إن تلفت، يعني تؤديها إذا كانت عينها موجودة، فإذا تلفت لم تضمن. هذا معنى أو عارية مؤداة. قد يشكل يعني مضمونة ومؤداة، لكن المقصود بمؤداة هنا يعني يجب أداؤها ما بقيت عينها، فإذا ذهبت العين أو تلفت فلا تؤدى يعني ولا تضمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل عارية مؤداة. بل عارية إيش؟ مؤداة، وأديها ما دامت موجودة، لكن ما يعني ألزم نفسي بضمان هذه العارية إذا تلفت عندي من غير يعني تفريط. طيب، رواه، قلنا الحديث صحيح. قال: وعن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ أغصب يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. إيش معنى مضمونة؟ كما قلنا يعني إذا تلفت إيش؟ أضمنها لك، خلاف الحديث الأول. الحديث الأول قال عارية مؤداة، رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس. نعم، الحديث هذا الإخوة يعني يعني في حديث صفوان بن أمية. أولا، صفوان الإخوة يعني هو ابن أمية بن خلف، وأسلم لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنائم من يعني في حنين، بعد أن انتصر في حنين أعطاه من الغنائم، حتى قال: أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبي، يعني من كثرة الغنائم لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر 100 بعير، قال: أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبي، يعني مستحيل إنسان عادي يعطي هذا العطاء. كما يعني جاء في قصة الرجل الذي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وسأله مالا فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما ما بين جبلين، من يعطي مثل هذا العطاء؟ فرجع إلى قوم يقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ما يكون إلا بعطاء نبي. وتمام الحديث قال فضاع بعضها هي عارية مضمونة، وضاع بعضها فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له كما هو في الشرط، قال عارية مضمونة. فقال صفوان يعني بعدما أسلم قال أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب، أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب، يعني أعظم رغبة في يعني هذا الضمان بعد ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه، وأسلم رضي الله عنه. إذن هذا الحديث الإخوة بالنسبة لي يعني سنده، أولا بالنسبة للشاهد عن ابن عباس هو ضعيف جدا، فيه إسحاق بن عبد الواحد القرشي متروك، يعني ما ننتفع به هنا في الشواهد. وأيضا فيه أنه قال عارية مؤداه، يعني عكس الحديث الأول، عكس حديث صفوان نفسه، فأصلا الحديث يعني ضعيف جدا ويخالف ما جاء يعني في القصة. لكن حديث صفوان يعني فيه سنده يعني شريك القاضي ضعيف وفيه اضطراب، فبعضهم يرويه مرسلا، لكن أيضا جاء من حديث جابر عند الحاكم والبيهقي. والبيهقي بعد أن ساق هذه الأحاديث في قصة صفوان لما يعني استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم الدروع، قال وبعض هذه الأخبار وإن كان مرسلا فإنه يقوى بشواهده مع تقدم مع ما تقدم من الموصول إذ هو حديث صفوان. فإذا يعني الحديث إن شاء الله يعني صحيح الشواهد. نعم الله أعلم. هنا الإخوة المسألة نعم لا حديث يعلى مختلف، ما له علاقة بحديث صفوان، ننتبه. حديث صفوان الآن بل عارية مضمونة، اي نعم هذا صحيح. يعني شاهد ابن عباس قلنا ضعيف جدا، لكن حديث صفوان يعني هو يرويه عن صفوان أمية بن صفوان، هو يعني الراوي عنه ابنه أمية بن صفوان بن أمية بن خلف، قيل في هذا الراوي أمية بن صفوان ولم يوثق. لكن مثل هذا الضعف الإخوة يعني خاصة عند المتقدمين، يعني هذا تابعي وهو ابن لهذا الصحابي الذي أسلم وينقل عن أبيه قصة شيء حصل لأبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا تلاحظه حتى لو كان مجهولا، يعني مجهول الحال طبعا هنا، لكن هذا يمشى. لماذا؟ لأنه أدرى إيش بما حصل لأبيه، أدرى بما حصل لأبيه، فمثل هذا يمشى. ثم في السند شريك القاضي يعني فيه ضعف طبعا، شريك القاضي ضعيف، لكن مثل هذا الضعف اليسير مع يعني حديث جابر عند الحاكم بنفس يعني القصة، أن صفوان النبي صلى الله عليه وسلم سأل يعني سأله أدرعا من 100 درع، فقال غصبا يا محمد، قلب العارية مضمونة حتى نؤديها إليك. يعني هذا شاهد فيه ابن إسحاق لكن صرح بالتحديث، فإذا يشهد لحديث يعني حديث جابر مع حديث صفوان الذي فيه ضعف يسير يتقوى. طيب المسألة هنا الإخوة بالنسبة للعارية، طبعا العارية إن تلفت بتفريط أو تعدي من المستعير فلا خلاف في ضمانها، هذا واضح. إذا تلفت أخذت عارية وما حفظتها، تلفت العارية بسبب تفريطك أنت أو تعدي استعملتها في غير ما مثلا صنعت له، خذت مثلا امرأة أخذت مجوهرات من صاحبتها ما وضعتها في الخزنة، وضعتها في الغرفة هكذا على الطاولة وسرقت، فيجب عليها ماذا؟ أن تضمن أن ترد المثل، إذا كان هناك مثل تشتري مثلها وتردها، أو يعني بالقيمة، قيمتها كم ترد القيمة. فالرد الضمان إما أن يكون بالمثل وهو الأصل، وإذا لم يجد المثل ينتقل إلى إيش؟ إلى القيمة. هذا لا خلاف فيه. لكن إذا تلفت بلا تفريط ولا تعدي، أنت وضعت في المجو في الخزنة وكل شيء ومع ذلك سرقت، فهنا في خلاف بين العلماء هل يعني تضمن العارية أو لا. تلاحظ بين الحديثين شيء من تعارض، قال بل العارية مؤداة، هنا قال بل العارية مضمونة. فبعض العلماء يعني قال تضمن مطلقا، العارية تضمن مطلقا، هذا القول الأول، وقول الشافعية ومشهور مذهب الحنابلة، لأن عند الشافعية والحنابلة أنها تضمن مطلقا، هذا عند الشافعية والحنابلة، وقول عند المالكية أيضا، روي عن ابن عباس وعن عطاء. والقول الثاني يعني بإجمال، نأخذ بإجمال أنها تضمن، أنها إيش؟ لا تضمن، آسف، أنها لا تضمن. القول الثاني أنها لا تضمن، وقول الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة. لكن بعضهم يفصل إخوة، يعني عند المالكية صحيح الأصل أنها لا تضمن، قالوا لكن قد تضمن، قد تضمن إن كان في أمر لا يطلع عليه، هذا عند المالكية، يعني قالوا صحيح أن عند الحنفية مطلقا يعني ما فصلوا، قال هي غير مضمونة، العارية غير مضمونة، لكن يعني في هذه الحالة طبعا. عند المالكية قالوا تضمن إن كان في أمر لا يطلع عليه، يعني مثلا عرضتك الكتاب فقلت الكتاب مثلا سرق، الكتاب ضاع، قالوا هنا يعني ما يقبل قول المستعير أن الكتاب سرق أو ضاع. طيب أنا إيش دراني أن الكتاب سرق أو ضاع، أو قد يكون هذا صادقا قد يكون كاذبا، فقالوا من باب سد الذريعة، لعل هذا من سد الذرائع عندهم، أنه قالوا تضمن هنا، أنت لا ينفتح هذا باب الدعاوى. عند المالكية معروف باب سد الذرائع عندهم قوي، الله أعلم هل هذا منها ولا. لكن قالوا إذا كان الأمر ظاهر، إذا كان الأمر ظاهر فإني لا تضمن. والله خلي يقول مالكية مستقل أحسن، لأن فيه فرق كبير بيكون يعني. فإذا إذا كان الأمر ظاهر لا يطلع عليه، إذا كان الأمر خفي قالوا يعني تضمن، إذا كان الأمر خفي تضمن. أما إذا كان الأمر ظاهرا مثلا يعني كحريق بيت، موت الدابة مثلا، يعني أنت عرت فلان مثلا بقرة وماتت البقرة، شوف أمامك قد ماتت، روحها في القفص مثلا في المزرعة، أو يعني احترق البيت بما فيه فعريتك ذهبت، شوف البيت احترق، هذا أمر ظاهر، فهنا قالوا لا تضمن، قالوا لا تضمن. فكأن الأصل عندهم نعم عدم الضمان، يعني هذا الأصل، ولذلك يعللون بهذا، يقولون العارية أمانة يعني غير مضمونة، يعني هذا الأصل، أن لأن يعني العارية حصلت في يد المستعير بإذن يعني مالكها، فهو الذي سلطه عليها، فكيف يعني يضمن بعد ذلك بكل حال؟ لا. وعند الحنابلة رواية أنها كذلك لا تضمن إلا إذا شرط عليه الضمان، أن لا تضمن في الأصل إلا إذا إيش؟ شرط عليه الضمان. فإذا شرط الضمان قلت بشرط أن تضمن العارية حتى لو تلفت بدون يعني تفريطك تضمن، فهنا يعني قالوا تكون مضمونة. وهذا يعني رواية عند الحنابلة، ورجحها ابن تيمية الشيخ بن سعدي، وهذا الإخوة يدل عليه الحديث المتقدم، الحديث الذي معنا: بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة. وقول مضمونة هنا الإخوة ننتبه أن الصحيح أن قول مضمونة وصفة مقيدة مخصصة للعارية، يعني لأن هذا القيد الإخوة أو هذه الكلمة إما أن تكون يعني من باب التأسيس أو من باب التوكيد. كيف من باب التأسيس؟ باب التأسيس يعني تتضمن حكما جديدا، وذلك إذا جعلناها صفة مقيدة. عارية كأن يقول العارية الأصل أنها لا تضمن، أنها أمانة، لكن أقول هذه عارية مضمونة، فيقيد هذه العارية بإيش؟ بحكم الضمان. فهذا في تأسيس حكم جديد، بخلاف ما لو قلنا أن كلمة مضمونة يعني هي صفة كاشفة للعارية مثلا، أو يعني بيان لحقيقة العارية، أن العارية في الأصل مضمونة، يعني العارية تضمن مطلقا، عارية مضمونة. وهذا الذي استدل به أصحاب القول الأول، عارية مضمونة، يفسرون مضمونها صفة كاشفة، يعني شأن العارية أنها مضمونة أصلا. قال له بل عارية مضمونة، شأن العارية مضمونة دائما، هذا تفسير. فكأن الكلمة مضمونة ليس فيها حكم جديد، وإنما إيش؟ توكيد فقط وكشف لحقيقة العارية. أما على التفسير الثاني، إذا قلت أنها صفة مقيدة ومنشئة لحكم جديد، يكون المعنى بل عارية، والعارية الأصل لا تضمن، لكن إيش؟ أنا أقيد هذه العارية بأنها مضمونة، أنا أضمن أني أردها حتى لو تلفت عندي. والتأسيس كما في القواعد، التأسيس أولى من إيش؟ التوكيد. التأسيس أولى من التوكيد. وهذا الإخوة يعني هذا التفسير الثاني هو الذي وافق الحديث الأول، يعني لا تظن أنه يعارض قوله بل عارية مؤدى، العكس، لأنك إذا قلت بل عارية مضمونة يعني كأنك تقول الأصل في العارية أنها لا تضمن، تكون مؤداة، تكون مؤداة كما قلنا، يعني أنها أمانة، وإن تلفت العارية لا تضمن، لكن هنا قيد حكم العارية بأنها إيش؟ مضمونة، بأنها مضمونة. فهمنا؟ واضح. والله أعلم الفرق بين الحديث الأول والثاني. الحديث الأول كان مع إيش؟ مع مسلم، والثاني كان مع كافر قبل أن يسلم. فلما كان يعني مع كافر حتى قالها غصب يا محمد، فهو الآن يريد من هذه المنفعة، فإيش تعهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يضمنها على كل حال حتى يعطيه هذه المنفعة. لكن لما كان مع يعلى بن أمية مشى على الأصل في الحكم، في الحكم الشرعي، إذا تذكر رسلي فأعطهم 30 درعا، فسأل هل أنت تشترط أنك تضمنها؟ قال لا، الأصل الشرعي، نحن مسلمين، والعارية إيش؟ مؤدة، أوديها ما دامت عندي، فإذا تلفت إيش؟ ما أضمنها. الله أعلم، هذا يعني ظهر لي من الآن يعني أن هذا مسلم وهذا كافر. فقوله هنا مضمونة ليس دليلا لأصحاب القول الأول، انتبه، وإنما هو دليل لأصحاب إيش؟ القول الثاني، أنها لا تضمن أصلا، يعني الأصل في العارية أنها لا تضمن، بل هي مؤداة كما في حديث يعلى. ولكن إذا اشترط صاحبها الضمان فيجوز له ذلك، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم صفوان. فلذلك يعني القول أنها لا تضمن إلا بشرط التضمين، هذا نص الحديث. وأيضا يعني نعم، الله أعلم، يعني هذا القول، الرواية عند الحنابلة ورجح ابن تيمية أنها لا تضمن، الأصل أنها لا تضمن، وقول حنفية. لكن يعني نزيد على هذا أنه إذا شرط التضمين فتضمن. ايش؟ ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم. لا يعلى هو الذي كيف الرسول أعاره؟ لا العكس، يعلى أعار النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال رسول الله إذا أتتك رسلي، يعني الرسول أرسل إليه رسولا يطلب منه أن يعيره، إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درهم. هنا والله أعلم. وطبعا الشرط أيضا يدخل في عموم حديث المسلمون على شروطهم، يعني هذا يؤيد أن جوازا يشترط الإنسان هذا الشرط، ما دام هذا الشرط ليس كما عرفنا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا فيصح هذا الشرط والله أعلم. طيب قال باب الغصب. والغصب الإخوة هو أخذ الشيء قهرا، أخذ الشيء قهرا، وقالوا في الاصطلاح هو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق، الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. الاستيلاء على حق غيره يعني أي شيء، مال أو منفعة أو أي شيء، قهرا يعني هذا يخرج السرقة، السرقة تكون بخفية، لذلك الغصب ليس فيه قطع يد. قال بغير حق، هذا يخرج استيلاء الولي على مال الصغير وعلى مال اليتيم، أو الحاكم لما يستولي على مال المفلس ويبيعه ويعطيه للغرماء، هذا استيلاء قهري لكن بحق، فهنا الاستيلاء يعني بغير حق. والله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام إلى آخر الآية، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهذا من أكل المال بالباطل، واضح أن فيه يعني انتهاك لحرمات المسلمين لأموالهم. قال عن سعيد بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما قال طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. متفق عليه. هذا الحديث الإخوة سببه تعرفون سعيد بن زيد من يعني مجابي الدعوة كما مشهور عنه، فادعت عليه أروى بنت أويس أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته عند مروان بن الحكم، فقال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها، فأصيبت في عينها عميت وكانت تمشي في ما ادعته على سعيد بن زيد في الأرض الزائدة، أخذت أكثر من حقها فسقطت في بئر وماتت، فأصابتها دعوة سعيد بن زيد مبشرين بالجنة رضي الله عنه. قال من اقتطع شبرا من الأرض، يعني إذا كان الشبر من الأرض في هذا الوعيد فكيف به، يعني ما هو أكثر من ذلك. قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. ما معنى طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين؟ جاء في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين، فهذا معنى للحديث أنه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين، يعني كأنها تكون كالطوق إذن له، فيخسف يعني يغور في باطنها في 7 أراضين. هذا تفسير. وجاء أيضا عند أحمد وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة 240 يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ 7 أراضين. كلفه الله أن يحفره، شوف هذا الشبر الذي اقتطعه ظلما يكلف أن يحفره يوم القيامة حتى يصل إلى الأرض 7، قال حتى يبلغ 7 أراضين ثم يطوقه يوم القيامة، أو ثم يطوق، نعم ثم يطوقه يوم القيامة حتى يفصل بين الناس، ثم يطوقه يوم القيامة، يعني يجعل عليه كالطوق والعياذ بالله، يكون هذا الشبر يعني يلتف عليه كالطوق إلى 7 أراضين. فيكلف هنا زيادة تكلف، أن يكلفه الله أن يحفره حتى يبلغ 7 أراضين، ثم يطوقه يوم القيامة حتى يفصل بين الناس. يعني كلا المعنيين يعني صحيح وارد هنا. طبعا أيضا في هذا الحديث إشارة إلى أن من ملك أرضا ملك ما تحتها، يعني كما يذكر الفقهاء أن يملك ما تحت الأرض وما يعني في سماها، لأن قال طوقه يوم القيامة 7 أراضين. وكذلك يعني هذا فيه إشارة إلى أن الغصب قد يكون للأرض والدار، يعني شيء غير منقول، لأنه جاء عن الحنفية أنهم يعني يقولون الغصب لا يتصور في يعني الشيء غير المنقول، شيء غير المنقول، لكن الذي على جمهور العلماء أن يعني الشيء المنقول وغير المنقول كله يدخله الغصب، وغصب الأرض يعني أو الدار يكون بالاستيلاء عليها، لا يشترط أن ينقلها الغاصب من مكان إلى مكان. نعم، فهذا الحديث يعني فيه يعني تأييد لقول الجمهور. نعم. طيب، قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة. رواه البخاري. قال والترمذي، رواه البخاري والترمذي، وسمى الضاربة عائشة، وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء، وصححه. نعم. قال عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، طبعا عند الترمذي يعني سماها أنها عائشة رضي الله عنها، لأن الهدايا كانت تهدى في بيتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقربها من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الهدايا يعني تهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيتها. فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام. جاء عند ابن حزم أنها زينب بنت جحش، وهذا رجحه ابن حجر أنها زينب بنت جحش. وجاء عند النسائي من حديث أم سلمة، ليس من حديث أنس، رواية ابن حزم من حديث أنس نفسه، ذلك رجح ابن حجر أنها زينب، لكن جاء عند النسائي من حديث أم سلمة أنها أم سلمة، أنها أم سلمة رضي الله عنها، والله أعلم. وهذا يدل على يعني أن هذا جائز، هذا الفعل جائز، إذا أرسلت إحدى الزوجات بهدية أو بطعام إلى زوجها وكان في بيت الأخرى، هذا لا يعتبر من التعدي ولا يعتبر من الميل. فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، لكن اليوم النساء لا يفقهون مثل هذه المعاني، يعني فيمكن أن يمنع الزوج هذا إذا رأى فيه مفسدة وفيه زرع للغيرة بينهن، فإذا منع هذا من حق هذا الأمر، والله أعلم. لكن هكذا كانت حياتهن رضي الله عنهن، يعني فيها يعني السهولة. قال فكسرت القصعة، وهذا يدلك على أن الغيرة الشديدة موجودة في النساء حتى إذا كانت صاحبة علم وفضل كعائشة رضي الله عنها، فلا تملك المرأة نفسها. والرجل الإخوة لا يمكن أن يعرف هذه الطبيعة لأنه أبدا لم يذقها، فالمرأة مرأة يغلب عليها العاطفة ويغلب عليها الغيرة، ففي مثل هذه الأحوال تعذر، مثل هذه الأحوال تعذر، فإذا وجدت منها غيرة شديدة وحصل منها شيء من هذا يعني فتعذر. ويعني نعم الزوج قد يستغرب من كثير من التصرفات، ولكن هو ما يعرف ما في نفسها وما شعر بهذا أصلا وما يمكن أن يشعر به، فهذا موجود، يعني الغيرة الشديدة موجودة. لكن الإخوة أيضا يفرق بين الغيرة وبين يعني أن يكون الأمر، يعني هذه الغيرة تكون في يعني مواقف طارئة مثلا، أما أن يكون حال المرأة دائما التسخط وتحتج بأن زوجها عدد عليها أو كذا، فهذا يعني هو الذي يدخل في الشيء المحرم، أنها ما ترضى بقضاء الله وقدره، فما يخلط الزوج بين هذا وهذا، يفرق. إذا عرف أن الأمر استثيرت غيرتها مثلا بسبب شيء معين يعذرها، ما يشددها ما يشق عليها. لكن إذا كان الأمر في غالب حالها وأوقاتها، يعني كل ما تذكرت هذا الموضوع يعني أصابها الهم والغم والتسخط على القدر، فهذه المشكلة ترجع إلى إيمانها. وذلك كنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعيشن معان ويجتمعن في كل ليلة في بيتي التي يكون النبي صلى الله عليه وسلم عندها، والنبي صلى الله عليه وسلم يكلمهن ويكلمونه، ثم تنصرف كل واحدة إلى بيتها ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم مع التي عندها، فتم كل ليلة يجتمع. لكن هذا اليوم يكاد يكون شبه مستحيل إلا من رحم الله. الشاهد أن يعني أن الغيرة قد تكون يعني في بعض الأحوال، ما يكون هذا بشكل دائم وغالب في الحياة. وتأمل إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وإحسانه، حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف حل هذه المشكلة؟ يعني كما جاء في قصة يعني رواية أم سلمة للحديث عند النسائي، قال كلوا غارت أمكم، كلوا غارت أمكم. فكم من مشاكل يخمدها، تخمد يعني نارها ابتسامة أو تغافل، أو يعني لماذا يكبر الزوج المسألة ويضخمها؟ هي مسألة غيرة. فكما جاء في حديث سودة وعائشة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس بينهما، وصنعت عائشة طعاما فقالت لسودة رضي الله عنها كلي، فما أكلت، فقالت يعني لا ألطخن به وجهك إن لم تأكلي، رضي الله عنها، أخذتها شم الغيرة، كيف ما تأكل من طعامي؟ فما أكلت سودة، فأخذ الطعام وجعلته في وجهها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ فأشار إلى سودة أنها تأخذ حقها من عائشة، فأيضا أخذت الطعام وضعته في وجهها، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك، خلاص انتهت المشكلة. لكن الآن بعض الرجال ما يمسك نفسه أبدا، يثور ويغضب وأنت فعلت كذا، لا، مع المسألة ما تستاهل كل هذا. وهذا خذ قاعدة في الحياة الزوجية عموما في إطفاء المشاكل. كثير من المشاكل إخوة تتصاعد وتكبر بسبب أن الزوج ما يكون حكيما في التعامل معها. كان بإمكانه أن يسكت، الآن أن يخرج، بإمكانه أن يبتسم، كان يتغافل، خاصة إذا ما كانت تمس الدين. وتمشي الأمور يعني مع مرور الأيام. وهكذا المرأة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلقت، إن المرأة خلقت من ضلع، من ضلع آدم، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه وكسرته. لا تريد تمشي المرأة على كل كلمة من كلامك، كل أمر، ما يمكن، هي هكذا خلقت، طبيعتها في شيء من الإعجاج يعني. فقال وإن تركتها استمتعت بها وبها عوج. قال إذن الحل إيش؟ قال فاستوصوا بالنساء خيرا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فما يوجد أحسن إخوة من الرفق واللين. أما الشدة والحزم يجعل البيت يعني جحيما، وكل يوم مشاكل وكل يوم هم وغم، لماذا؟ وخاصة الإنسان يفكر في أمور أعلى من هذا. ما خلقت ليه للقيل والقال، خلقت ليه كي يعبد الله تعالى. فيعرض إذا كان الكلام كثير عن الدنيا، يعرض، يبتسم، يتغافل ويمشي هكذا. قال كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة، رواه البخاري. وقال طعام بطعام وإناء بإناء. فهنا الإخوة يعني شاهد هذا الحديث هنا ماذا في الغصب؟ أن الإنسان إذا أتلف شيئا، يعني غصب شيئا لغيره وأتلفه، وهذا له علاقة بالضمان لكن ذكر في الغصب، لأن يعني هذا الإتلاف يشبه ماذا؟ الغصب، يعني كأنه غصب للمال. فإذا أتلف شيئا لغيره يجب عليه أن يضمنه بماذا أولا؟ يرجع للقيمة ولا المثل؟ المثل. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء، فيرجع للمثل. فإذا تعذر الضمان بالمثل يضمنه بماذا؟ بالقيمة، يضمنه بالقيمة. مثل ما جاء في جزاء الصيد، جزاء الصيد أولا تنظر إذا كان هذا الصيد له مثلي فتضمنه بالمثل، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة من بهيمة الأنعام، يعني ما يشابه من بهيمة الأنعام، طبعا ليس هنا نفس الصيد يكون مثله، لا، ما يماثل بهيمة الأنعام، فجزاء مثل ما قتل من النعم. طيب قال الفقهاء إذا ما كان له مثل، مثل الجرادة، ماذا يفعل؟ أخذنا هذا في الحج أو ما أدري مر معنا ولا، إذا مثلا قتل جرادة ما يوجد لها مثل في بهيمة الأنعام، قيمة الجرادة، قالوا تمرة، قبضة من طعام، يعني شيء له قيمة الجرادة. فكذلك هنا قال هنا طعام بطعام وإناء بإناء. طبعا إخوة يعني هذا متفق عليه بين العلماء، يعني إذا كان الشيء له مثل يضمن المثل. وأيضا اتفقوا في الأمور المكيلة والموزونة، يعني المطعومات إذا كانت مكيلة أو موزونة أيضا اتفقوا أنها تضمن يعني بالمثل، لأنه مكيل أو موزون واضح ممكن أن تعرف إيش وزنه. لكن اختلفوا في العروض، مثل الإناء، مثل الطعام الذي ليس له وزن، مثلا مثل طعام في إناء، مثل ما في هذه القصة. فعند المالكية والحنابلة، عند المالكية والحنابلة أنه يضمن القيمة، ينتقل القيمة فقط، عند المالكية والحنابلة أنه ينتقل للقيمة. وعند الشافعية والحنفية أنه يعني يضمن بالمثل أولا ثم إذا تعذر المثل ينتقل إلى القيمة. إذن عند الحنفية والشافعية أنه إيش في مسألة العروض، أنه يعني يضمن بالمثل ثم إذا تعذر المثل يضمن القيمة. وعند المالكية والحنابلة أنه إيش يضمن القيمة فقط. طبعا الحديث يدل على مذهب من؟ الحنفية والشافعية، نعم سنتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في العروض قال إناء بإناء، طعام بطعام وإناء بإناء، وهذا هو الأقرب. طبعا المالكية والحنابلة، نختم بهذا الوقت دركنا. طيب المالكية والحنابلة يعني استدلوا بحديث في العتق، من أعتق شقصا في عبد قوم عليه الباقي قيمة عدل. من أعتق شقصا في عبد قوم عليه الباقي قيمة عدل. من أعتق شقصا في عبد قوم عليه الباقي قيمة عدل. إيش معنى الحديث وما وجه الشاهد هنا؟ يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق شقصا في عبد، يعني مثلا عبد قيمته مثلا يعني 1000 درهم، وأنت مشترك مع صديقك في هذا العبد، فأنت أعتقت يعني نصيبك من هذا العبد، يعني قلت العبد خلاص أنا أجعلك حرا لوجه الله، لكن أنت ما تملك إلا نصف العبد. إيش يفعل العبد هنا؟ كيف يكون نصفه حرا نصفه عبدا؟ ما يصلح. والشرع الإخوة متشوف للعتق، يعني ما يريد بقاء العبودية. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شخصا في عبد قوم عليه الباقي. قيمة عدل، يقوم كم يعني قيمة العبد، يعني نصفه الآخر كم، ويعني يلزم يعني صاحبه، يلزم صديقك بأن يعني يعتقه، يعني يلزم بذلك. طيب هنا قوم عليه الباقي قيمة عدل، يعني يجب أن يرضى بهذا، ما يقول أنا ما أرضى، ويعني يقوم يعني قيمة الباقي كم، وقوم عليه الباقي قيمة عدل. فيعني يعني يدفع له الباقي ويعتقه. فهنا قالوا يعني هذا بمنزلة الإتلاف، كأنك أتلفت هذا العبد على صاحبك، عندما اعتقت نصيبك منه. ومع ذلك مثلا لما جاء التقويم أعطيته القيمة، ما أعطيته مثلا نصف عبد، قلت أنا أذهب أشتري مثلا مثله وأعطيه النصف مثلا أو أجعله شريك مع فلان مثلا، لا، قالوا إيش؟ انتقل للقيمة مباشرة، يعني أتلف، كأنه أتلف عليه هذا العبد وانتقل إلى القيمة مباشرة، يعني لأنه يعطيه ماذا؟ يعني حظه ونصيبه من هذا العبد. لكن الحنفي والشافعي قالوا يعني هذا يعني يعني الإخوة دائما نقول الأحكام تؤخذ من مظانها، يعني هذه مسألة تتعلق بالعتق، هذا خاص في العتق، ما له علاقة بباب يعني تجعل قاعدة عامة في باب إيش الضمان والإتلاف والغصب. فالأحكام تؤخذ من مظانها. ثم الأمر الثاني هنا الإخوة، يعني الضمان بالمثل هل هو قريب أو بعيد؟ متعذر، يعني لابد أن أحصل على إنسان أيضا اثنان يشتركان في عبد، ثم يتنازل واحد وأنا أمسك مكانه، ثم أيضا آتي بصديقي واجعله مكاني، هذا متعذر جدا، بعيد جدا. فأصلا هنا يعني المثلية متعذرة والله أعلم. فإذا نقول الحنفي والشافعي هو الأقرب، الحنفي والشافعي قالوا يعني ينظر للمثل كذلك حتى في العروض. فإنسان أتلف سيارة، أتلف مثلا كتابا، يشتري له مثله، يشتري له مثل، حتى لو يعني قد تختلف شيء من المواصفات، لكن يعني أهم شيء يكون يعني يؤدي نفس المقصود والمنفعة والله أعلم. ثم تأتي القيمة إذا تعذر المثل والله أعلم. نريد أن ننتهي من هذا الباب، لكن في مسألة أيضا طويلة ستأتي معنا، فنؤخرها إن شاء الله للدرس القادم. وبالنسبة لوقت الدرس ما أدري الإخوة، يعني أخبرني إبراهيم أن بعضكم طلب أن يكون الدرس في العصر، مرة نرجع الدرس إلى العصر.
المشكلة
يوم كان العصر المحدي كان، أي نعم صحيح، وهذا الإشكال، العصر الآن جدا يعني متقدم، يعني بعد الصلاة صحيح، لأن إذا جعلنا في ساعة معينة ما تنضبط المسألة صح، لكن بعد صلاة العصر ما يعني بيكون فيه مشقة عليكم، يعني إن الإنسان يكون الظهر، يعني الظهر الآن أيوة هذا تار الله الفجر شوية ما إلى الظهر، ها عم نخلص البلوغ في كم شهر، في سنة ولا والله أنا هذه بعض الإخوة جزاه الله خير، يعني لعل يكون من أبواب يعني فاتحة خير لنا، وأنا تحمست موضوع الدورة المكثفة، أن يعني يتبدأ الدروس مثلا يعني في الوقت الصباح، هذا نستغله يعني الإجازات إذا تيسر، طبعا الذي يتيسر لأن يحضر، فيكون يعني من الصباح يعني بعد مثلا الساعة 8 إلى الساعة قريب 11:30 مثلا، هذه ساعات طويلة ممكن واحد يقرأ فيها كتب ينهي فيها كتب. فذلك يعني لعل هذا إن شاء الله يكون يعني في الدورات مكثفة، أما في الدروس العادية قد شوية يشق على الإخوة يعني. وحتى إحنا عندنا ممكن ارتباطات مع بعض، تعرف الأهل عندهم إجازة يوم السبت وأنتم كذلك عندكم، يعني ما نريد نشق عليكم. لكن إن شاء الله في الدورات هذه يعني إن شاء الله يكون فيها باب خير، يعني دارس بعض الكتب يعني في السنة هذه إن شاء الله بينزلون إعلان الآن ممكن قريب، نأخذ عمدة الأحكام كاملا بإذن الله، نراجع عمدة الأحكام خلال الفترة هذه، فترة الصباح يعني لو نقرأ فيها فقط العمدة ننهي يعني خلال 10 أيام مثلا مع باقي الكتب في الفترات الأخرى إن شاء الله. وإن شاء الله يعني بهذا إن شاء الله تمكن من دائما نعدكم بمراجعة البلوغ، فأنا أقول في إن شاء الله في دورة من الدورات ممكن نجعل فقط بلوغ المرام، يعني في كل الأوقات صباح وعصر ومغرب وعشاء نمشي في الكتاب من أوله إلى آخره يعني كمراجعة إذا انتهينا منه إن شاء الله. أقول هذا باب خير يعني إن شاء الله يعني إن شاء الله نثبت عليه بإذن الله، يعني لأن فيه خير عظيم إنسان يراجع الكتب هذه. هذه مشكلتنا إحنا، الفقه يحتاج إلى مدارسة دائمة، يعني أقل شيء في السنة الإنسان يختم له الأبواب كلها الفقهية حتى تكون يعني في ذهنه. لكن الآن ندرس، إذا درسنا من الطهارة إلى العبادات ضيعنا آخر الفقه من البيوع والنكاح والحدود، هذا ما نعرف عنه شيء، ممكن حتى الأدلة التي هي أصول في المسألة في الصحيحين ما نعرف عنها شيء، وإذا استرسلنا مع المعاملات كذا نسينا كثير من إيش الأحكام المتقدمة. فالمراجعة هذه في الدورات يعني المكثفة طيبة إن شاء الله. لكن خلينا الآن في الدروس، ما أدري إذا أن الإخوة يشق عليهم الرجوع بعد العشاء، يعني المسافات بعيدة أنا أقدر هذا يعني ما أدري. طيب بعد الصلاة على طول خلاص صحيح صحيح صحيح. إيه لا 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 طبعا الدرس طويل بيكون إذا بعد العصر، يعني ننتهي قبل المغرب مثلا لو بربع ساعة ثلث ساعة ربع ساعة تأخذون راحة يعني الواحد. إيه لا العصر الآن الصلاة تخلص 4 إلا شيء يعني، يعني يقول 4 نبدأ، يعني هو بعد الصلاة نبدأ، لكن نقول واحد يقول الأذكار شوية الصلاة ونبدأ على طول يعني. فإذا بدأنا 4 قبل 4 خمسة وربع ننتهي، يعني ساعة وربع نأخذ مثل وقت العشاء تماما تقريبا.
حتى تزد في المدارس
أي نعم وبعد المغرب على ما هو عليه، يعني البلوغ يكون بعد العصر، البلوغ يكون بعد العصر. كيف أنت ما تقدر بعد العصر؟ الله صح. والمشكلة الشباب يعني بعضهم يقول لي يعني إن يعني إذا خرج بعد العشاء ومسافة بعيدة العين أو كذا، ف ما أدري والله لأنه المغرب في إخوة ما يحضرون فقط درس العقيدة المغرب، فهو الإشكال إنه لكن والله يعني إن شاء الله تستدرك الدكتور في والله ما أدري هذا رأي أغلبكم ولا
نجرب دحين بعد العصر نشوف.
إيه شيخ أحمد من حتى تيسر الدكتور بس عنده أمر مشورة بينهم، ترى إحنا مع الإخوة إذا كان شيخ أحمد زين عندك ما عادي
بشرط
بعد الصلاة. وهذا أحسن طبعا، هذا أحسن شيء. خلاص خليه إن شاء الله الدرس القادم إذا يكون بعد صلاة العصر مباشرة إن شاء الله. إن شاء الله سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إيه أجر 100 بان تقريبا يعني 3 دروس تقريبا 4 دروس الدروس. بعدها لا بعدها يبان النحو شوي تبقى تمارين، لا بالتمارين في الإعراب ناخذ فترة في التمارين إعراب القرآن وكذا. لما الواحد يرى. إن شاء الله خير.
لا إن شاء الله يعني هذا نجرب الأول وإذا شفنا ما شفناه نمشي فيه.
كان في بالك
لا.